الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ومن علاجه أي حر المصيبة أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه، وادخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. ومن علاجها أي المصيبة أن يعلم أن الجزع لا يردها بل يضاعفها، وهو في الحقيقة من تزايد المرض. ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم، وهو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع، أعظم من المصيبة في الحقيقة. ومن علاجها أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه، وإذا صبر واحتسب أمضى شيطانه ورده خاسئا، وأرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل على إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه. فهذا هو الثبات والكمال الأعظم، لا لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسقط على المقدور. ومن علاجها أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه. ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه، فينظر أي المصيبتين أعظم، مصيبة العاجلة أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنة الخلد. وقال رحمه الله في مدارج السالكين: فصل أنواع الصبر، وهي على ثلاثة أنواع: صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. فالأول صبر الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. والثاني الصبر لله، وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه، لا لإظهاره قوة النفس والاستحمال إلى الخلق وغير ذلك من الأعراض. والثالث الصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها، يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابرا مع الله، أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين. وقال البعلي رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة: من كمال إحسان الرب تعالى أن يذيق عبده مرارة الكسر قبل حلاوة الجبر، ويعرفه قدر نعمته عليه بأن يبتليه بضدها، كما أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يكمل لآدم نعيم الجنة أذاقه مرارة خروجه منها ومقاسات هذه الدار الممزوج رخاؤها بشدتها، فما كسر عبده المؤمن إلا ليجبره ولا منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا نغص عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرة، ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليرده إليه. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أن منبر الشيخ الدكتور العلامة محمد سعيد رسلان حفظه الله منبر نفع الله به العباد والبلاد، حيث وقف الشيخ في هذه المحن التي مرت بها بلادنا موقفا عظيما، فكان مع ولاة أمره في خندق واحد يقرر مذهب أهل السنة والجماعة من الالتفات حول ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم والدعاء لهم بالسلامة والمعافاة ومحاربة الخوارج بكل أصنافهم من الخوارج القعدة الذين يزينون للناس الخروج بالسيف ولا يخرجون، والخوارج المحاربين وغيرهم، فكان بحق رجل المحنة، وقد تعرض في سبيل ذلك لمخاطر عظيمة، ولكن الله نجاه وحفظه بحفظه. وكما قرر الشيخ المنهج قوليا يوم أن كان غريبا بين الناس وكأنه جمرة قبض عليها، فها هو يقرره عمليا فيطيع ولاة أمره قائلا: يجب علينا أن ننظر إلى ما قدره الله تعالى وقضى مما يؤلمنا ولا يوائمنا من جهتين، من جهة الشر ومن جهة المصلحة، إلى أن قال: وأما جهة المصلحة فإن ولاة الأمر مسؤولون عن مصالح البلاد والعباد أمام الله ثم أمام الناس والتاريخ، وهم أدرى بمصلحة البلاد منا وأبصر بها عينا، فلا نفتات عليهم ونسمع ونطيع لهم ما لم يأمروا بمعصية، ولا يجوز أن يتناول أحد وزير الأوقاف بكلمة خشنة فضلا عن الكلمة النابية، وما قدره الله تعالى وقضاه اختبار لأصحاب منهاج النبوة في التطبيق العملي بعدما أدوا ما عليهم من البيان العلمي فيما يتعلق بحقوق ولاة الأمر. وأسأل الله تعالى أن يختار لنا ما يصلحنا، وأن ينعم علينا بما ينفعنا، وأن يوفق ولاة الأمور لما فيه صالح البلاد والعباد، وأن يحفظ مصر من كل فتنة وسوء ومحنة وشر. انتهى كلامه سلمه الله. ولا شك أن ما وفق الله سبحانه وتعالى الشيخ رسلان له هو الحق، حتى يعلم الناس جميعا أن أهل السنة يقولون ويفعلون مهما لاقوا في سبيل ذلك من تسلط الخوارج التكفيريين بأقوالهم، حيث رموا أهل السنة بقولهم: أصحاب وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ظانين بسفههم أن هذه مسبة، ولا يدري السفهاء أنها منقبة. وأيضا حاربوهم بمحاولة التحريش بينهم وبين ولاة أمورهم، ولكن الله ناصر دينه ومعلن كلمته: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لكل خير ورشاد، وأن يحفظ بلدنا مصر وولي أمرها بحفظه، وأن يرد عنهم كيد الأعداء من الداخل والخارج، وأن يحفظ الشيخ رسلان وأن يبلغ عنه، والله حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 11 من شهر الله المحرم لعام 40 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ومن علاجه أي حر المصيبة أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه، وادخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. ومن علاجها أي المصيبة أن يعلم أن الجزع لا يردها بل يضاعفها، وهو في الحقيقة من تزايد المرض. ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم، وهو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع، أعظم من المصيبة في الحقيقة. ومن علاجها أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه، وإذا صبر واحتسب أنضى شيطانه ورده خاسئا وأرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل على إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه. فهذا هو الثبات والكمال الأعظم، لا لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسقط على المقدور. ومن علاجها أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه. ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه، فينظر أي المصيبتين أعظم، مصيبة العاجلة أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنة الخلد. وقال رحمه الله في مدارج السالكين: فصل أنواع الصبر، وهي على ثلاثة أنواع: صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. فالأول صبر الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. والثاني الصبر لله، وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه، لا لإظهاره قوة النفس والاستحمال إلى الخلق وغير ذلك من الأعراض. والثالث الصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها، يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابرا مع الله، أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين. وقال البعلي رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة: من كمال إحسان الرب تعالى أن يذيق عبده مرارة الكسر قبل حلاوة الجبر، ويعرفه قدر نعمته عليه بأن يبتليه بضدها، كما أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يكمل لآدم نعيم الجنة أذاقه مرارة خروجه منها ومقاساة هذه الدار الممزوج رخاؤها بشدتها، فما كسر عبده المؤمن إلا ليجبره، ولا منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا نغص عليه الدنيا إلا ليرغبه في الآخرة، ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليرده إليه. انتهى كلامه رحمه الله. لا شك أن منبر الشيخ الدكتور العلامة محمد سعيد رسلان حفظه الله منبر نفع الله به العباد والبلاد، حيث وقف الشيخ في هذه المحن التي مرت بها بلادنا موقفا عظيما، فكان مع ولاة أمره في خندق واحد، يقرر مذهب أهل السنة والجماعة من الالتفات حول ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم والدعاء لهم بالسلامة والمعافاة ومحاربة الخوارج بكل أصنافهم من الخوارج القعدة الذين يزينون للناس الخروج بالسيف ولا يخرجون، والخوارج المحاربين وغيرهم. فكان بحق رجل المحنة، وقد تعرض في سبيل ذلك لمخاطر عظيمة، ولكن الله نجاه وحفظه بحفظه. وكما قرر الشيخ المنهج قوليا يوم أن كان غريبا بين الناس وكأنه جمرة قبض عليها، فها هو يقرره عمليا فيطيع ولاة أمره قائلا: يجب علينا أن ننظر إلى ما قدره الله تعالى وقضى مما يؤلمنا ولا يوائمنا من جهتين، من جهة الشر ومن جهة المصلحة، إلى أن قال: وأما جهة المصلحة فإن ولاة الأمر مسؤولون عن مصالح البلاد والعباد أمام الله ثم أمام الناس والتاريخ، وهم أدرى بمصلحة البلاد منا وأبصر بها عينا، فلا نفتات عليهم ونسمع ونطيع لهم ما لم يأمروا بمعصية، ولا يجوز أن يتناول أحد وزير الأوقاف بكلمة خشنة فضلا عن الكلمة النابية. وما قدره الله تعالى وقضاه اختبار لأصحاب منهاج النبوة في التطبيق العملي بعدما أدوا ما عليهم من البيان العلمي فيما يتعلق بحقوق ولاة الأمر. وأسأل الله تعالى أن يختار لنا ما يصلحنا، وأن ينعم علينا بما ينفعنا، وأن يوفق ولاة الأمور لما فيه صالح البلاد والعباد، وأن يحفظ مصر من كل فتنة وسوء ومحنة وشر. انتهى كلامه سلمه الله. ولا شك أن ما وفق الله سبحانه وتعالى الشيخ رسلان له هو الحق، حتى يعلم الناس جميعا أن أهل السنة يقولون ويفعلون مهما لاقوا في سبيل ذلك من تسلط الخوارج التكفيريين بأقوالهم، حيث رموا أهل السنة بقولهم: أصحاب وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ظانين بسفههم أن هذه مسبة، ولا يدري السفهاء أنها منقبة. وأيضا حاربوهم بمحاولة التحريش بينهم وبين ولاة أمورهم، ولكن الله ناصر دينه ومعلن كلمته: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لكل خير ورشاد، وأن يحفظ بلدنا مصر وولي أمرها بحفظه، وأن يرد عنهم كيد الأعداء من الداخل والخارج، وأن يحفظ الشيخ رسلان وأن يبلغ عنه. والله حسبنا ونعم الوكيل، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 11 من شهر الله المحرم لعام 40 بعد 400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.